الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثالث من كتاب الجنائز، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، هذا قبل موته. أما إذا مات ولم يكن قد أخذ منه ذلك فلا يحتاج إلى حلاقة وإلى تقصير بعد موته. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال أنبأنا بن شهاب قال أخبرني عمر بن جارية الثقفي حليب بن زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوف الخبيبة رضي الله عنه أبلى بلاء حسنا ثم أخذه الكفار وغدروا به وباعوه من بني الحارث، لأنه كان قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر. وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث، وفي نسخة: فجلس خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها. يستحد أن يحلق عانته، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة، درج دخل إليه ومشى يسيرا حتى وصل إليه، فوجدته مخليا وهو على فخذه، لو أراد أن يقتله قتله، لكنها الأمانة الإيمانية. والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. أخرجه البخاري مطولا وأخرجه أحمد. وفي آخره: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهو أول من سن الركعتين لمن أرادوا أن يقتلوه صبرا. قال أبو داود: روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارتهم. استدل الإمام بهذا الحديث على أن المريض يطهر نفسه، لأنه يعلم أنه مقبل على ربه، فيقص من شاربه ويحلق عانته، وهكذا ما يتعلق بالإبطين وقص الأظفار. وأسوأ ما يقومون به عند مرض حلق اللحية، ينبغي أن تعف لحيته حتى يلقى الله عز وجل بها. قال: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. يقول العلماء: في حال الحياة يقدم الخوف على الرجاء قليلا، وذهب بعضهم إلى تساوي الخوف والرجاء، وتقديم الخوف يؤدي إلى البعد عن المعاصي، وعند الموت يقدم حسن الظن والرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وما يأتي من الحديث. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. قال النووي: معنى تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ويرجو ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما سيبدلهم من الرحمة يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي. هذا هو الصواب في معنى الحديث، وهو الذي قاله جمهور العلماء. وشد الخطابي فذكر تأويلا آخر أن معناه: أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم، فمن حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه. وهذا تأويل باطل نبهت عليه لئلا يغتر به. انتهى. والحق أن الإنسان المسلم لولا ما يقع من الذنوب بينه وبين أمثاله من البشر من المظالم، وإلا ما كان بينه وبين الله، فالله عز وجل غفور رحيم متجاوز، يعفو ويصفح. ولذلك يقولون: حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاحة. إذا كان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لشدة المشاحة بينهم. الأم التي في الدنيا ترحمك وربما تقدم كثيرا من شأنها عليك في الآخرة، لو عندك لها بعض حسنات ما تسامحك، تبحث عنها بحثا. وهكذا الزوجة، وهكذا الأب والأخ والابن. فهذا الشأن شأن عظيم. ولذلك ينبغي المسلم مع حسن ظنه بربه أن يعالج نفسه بالتوبة من حقوق العباد ورد المظالم. انظروا إلى حديث المفلس: يأتي بحسنات كالجبال كالجبال، وإذا بهذا يأخذ منها وهذا يأخذ منها، وإذا بها لا شيء. يزاد على ذلك ربما أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. وكم هي الذنوب والمعاصي التي نتعاطاها شعرنا أو لم نشعر، شعرنا أو لم نشعر. كلمة تهوي بالإنسان في النار 70 خريفا، وكلمة يرفع بها الجنان. ولو تأملنا ما نقع فيه من الكلام لكان الكلام الذي نآخذ به أكثر من الكلام الذي نؤجر عليه. ولذلك ذهب النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: إذا كان الكلام باطلا فهو محرم، وإذا كان واجبا فبحسبه، وأما الكلام المباح فالسكوت عنه أسلم. المباح السكوت عنه أسلم. قال: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت وأيضا في حال مرضه، لأن بعضهم يجهل هذه الأحكام. إذا دخل المستشفى يترك الصلاة، لماذا يا فلان؟ قال: ثيابي نجسة. الصلاة لا يجوز أن يتركها، لا لنجاسة ثياب ولا لنجاسة بدن ولا لنجاسة موطن. نعم يتعين عليه أن ينظف نفسه، لكن إذا لم يجد إلا أن يصلي بالثوب النجس يصلي، في المكان النجس يصلي، بطهارة أو بغير طهارة يصلي، لا تسقط الصلاة، لا تسقط الصلاة. وأيضا بعض المرضى يعملون له قسطرة، يترك الصلاة، يومين ثلاثة أربعة، إذا قبضه الله يموت تارك صلاة مصيبة. يصلي وإن كانت القسطرة فيه وإن كان الماء يسيل، وهكذا في جميع شأنه. الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. إن استطاع الإنسان أن يتطهر للصلاة وأن يكون على أكمل الهيئات فذاك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. فإن عجز عن تطهير الثياب واستطاع أن يطهر البدن والمكان ويتوضأ فعل، فإن عجز عن شيء من ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا في جميع الشؤون. ومما يجدر الإشارة إليه أيضا في هذا الموطن أن كثيرا من النساء اللاتي يصيبهن النفاس عندهن ظن أن المرأة لابد أن تستمر في نفاسها 40 يوما. هذا ما هو صحيح، الدليل ضعيف. ومتى طهرت وجبت عليها الصلاة، وجاز لزوجها أن يستمتع بها إن كانت متحملة لذلك ومريدة. أما أن تترك الصلاة 40 يوما وهي قد طهرت في 10 أيام أو 16 يوما أو في 20 يوما أو في 25 يوما، جماهير النساء ربما تطهر في هذا الحد ثم تترك الصلاة لتلقي هذا المفهوم الخاطئ، ولا يوجد من ينبه عن ذلك. فمثل هذه المسائل تشاع بين العامة، مسألة تعين الصلاة على المكلف سواء كان من أصحاب الطهارة التامة أو الناقصة لعجزه عن التمام. وهكذا مسألة الصلاة على النفساء إذا طهرت. وأيضا من العجائب أن بعض النساء تطهر وتشاهد النشوف أو القصة البيضاء وتزيد تعمل لها يوم تجربة، يعني تريد تأكد أنها طاهرة من الحيض والنفاس. لا يصلح هذا. متى حصل الطهر إما بخروج القصة البيضاء وإما بالنشوف وإما بتغير الدم إلى الصفرة والكدرة، خلاص انتهت حيضتها وانتهى نفاسها. فليتفطن لمثل هذه المسائل والدقائق التي يجهلها الناس، والله المستعان. قال بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، جاء في حديث ابن عباس نحوه، أن الناس يحشرون عراة حفاة غرلا بهما، حديث ابن عباس. وفي حديث عائشة عراة حفاة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من ذلك. فلعل مثل هذا الحديث قد يكون صارفا أو قد يكون مقدما على هذا الحديث لأنه في الصحيح، مع أن بعضهم قال كما قال الشارح البعث غير الحشر، فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفاه. انتهى. وقال القرطبي في التذكرة قد يكون الحشر في الأكفان خاصا بالشهداء. وقال الهروي ليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء، لأن الإنسان إنما يكفن بعد موته. انتهى. قال رحمه الله ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، وفي طبقته الصنعاني والبصري والقرشي والشامي وكلهم ضعيف. قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني ادعوا بالخير، الله يغفر له الله يرحمه، لا تتسخطوا، ربما إذا تسخط الإنسان أمنت الملائكة فاستجيب في شأنه فهلك. فلما مات أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضعته ثويبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبة صالحة، أي بدلا صالحا. قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. في رواية أنها كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبله، فلما مات أبو سلمة قالتها، وقالت في نفسها أي بيت خير من أبي سلمة، ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيئه مث حيث لا تظن ولا تؤمل، فعلق قلبك بالله يا مسلم، إذا أراد الله أمرا هيئه وسهل سبيله وسهل طرقه وجمع شتاته وسخر لك فيه الخير. انظر، أم سلمة ما كان عندها 1%، ولا كانت تؤمل أو تفكر، لو كان عندها 1% لقالت ما هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هناك خير من أبي سلمة، ما هناك بيت خير من أبي سلمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت غير مؤملة لذلك، وبسبب طاعتها لربها والتزامها بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعوتها وهيأ لها وأخلف لها برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في التلقين، أي تلقين الميت. وبالسند المتصل حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي أبو غسان قال أخبرنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب. ما حاله؟ نعم ضعيف. عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخرجه أحمد وهو أيضا عند الحاكم في المستدرك، وفي معنى حديث عثمان بن عفان عند مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وبه حسنه العلماء. وأيضا حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عن أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما في مسلم، كان عائشة خارج الصحيح لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كما في الصحيحين عن المسيب بن حزن، وهكذا خارج الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. وفي حديث أنس أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام من اليهود فقال: قل لا إله إلا الله. كل هذا يدل على فضيلة هذا الذكر وأنه دليل على حسن الخاتمة. ويقول العلماء: إذا قالها المريض لا تكرر عليه وتسكت منه، لأنه يكون في غم وثقل، فإذا تكلم بكلام آخر حاول أن يأتي بها. وهكذا قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا عمار بن غزية قال أخبرنا يحيى بن عمار قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال بعضهم: قل لا إله إلا الله وهو إذا سمعك تلقن. والصحيح أنه لا حرج أن تقول له برفق ولين: قل لا إله إلا الله. قال: باب تغميض الميت، أي بعد موته، تغميض الإنسان بعد موته. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن خالد عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. صيحوا أي رفعوا الصوت بالبكاء. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، أي الذين هداهم الله للإسلام سابقا والهجرة إلى خير الأنام، وأخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين أخلف عليهم بخير، واغفر لنا وله يا رب العالمين. إذا دعا الإنسان لغيره يبدأ بنفسه: اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. افسح يعني وسع في قبره، يعني بعد الضغطة، لما سيأتي أن الضغطة شاملة لكل أحد إلا الأنبياء على الصحيح. ونور له فيه أي في قبره، خلاف قبر الكافر مظلم ضيق، صلى الله السلام والعافية. قال أبو داود: وتقميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال: سمعت أبا ميسر رجلا عابدا يقول: قمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حال الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: باب في الاسترجاع، أي قول إن لله وإنا إليه راجعون، لقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت، حماد بن سلمة، وهو من الأثبات في ثابت البناني، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وقد تقدم. وهو عام في جميع المصائب ليس فقط في مصيبة الموت. الحديث عام في جميع المصائب، أي مصيبة، سيارة، دكان، زوجة، ولد، أي مصيبة صاب بها الإنسان. قال: باب في الميت يسجى، أي يغطى ويستر قبل الغسل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة، برد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة، وهو برد يمان، والجمع حبر وحبرات، وفي النيل حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة، وهي ثوب فيه أعلام، وهو ضرب من برود اليمن. وفيه استحباب تسجية الميت، قال النووي وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال: باب القراءة عند الميت. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن علاء وهو الهمداني ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي، إذن مجهول، لو كان أبو عثمان النهدي لكان ثقة، لكن انظر إلى فقه الأئمة حتى لا يختلط شأنه. عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه، وهذا والله من أمانتهم وعدالتهم. عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا لفظ بن علاء، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وهو ضعيف. فلا تقرأ ياسين لا على القبر، ولا تقرأ ياسين قبل الموت، ولا تقرأ ياسين بعد الموت. وذهب بعض أهل العلم اقرأوا ياسين عند موتاكم، أي على موتاكم، أي عند موتهم، حتى يتدبر البعث والمعاد، ولعله يموت على خاتمة حسنة. وما أحرص أهل البدع على التمسك بالبدع، وما أسوأ زهدهم في السنة. انظر الآن قراءة ياسين تجدها عند أهل البدع. الحديث لم يثبت، قالوا أنتم متشددة وأنتم كذا وكذا. وإذا جاءت سنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما علينا. الحمد لله الذي رزق أهل السنة حب السنة، فيقدمونها على أنفسهم وعلى أهوائهم. وكما قال أبو الزناد: وجدنا السنن على خلاف الرأي، فلم نجد بد من اتباع السنة. قال: باب الجلوس عند المصيبة، يعني قد يحتاج الإنسان، وإن كان عالما وإن كان عابدا وإن كان صبورا، قد يلحقه بعض الحزن، جبلة بني آدم على ذلك، إنما الذي يسوء التسخط. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة غزوة مؤتة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة، وفي نصها قصة، يعني أن رجل جاء قال: يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، قال: ارجع فنههن، ثم عاد فقال: يا رسول الله لم ينتهين، قال: ارجع فنههن، ثم عاد فقال: يا رسول الله لم ينتهين، قال: اذهب فاحثوا في أفواههن التراب. قالت عائشة: والله ما أنت بفاعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنت تارك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وأخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد. باب التعزية، أي هذا باب في بيان مشروعيتها، لأن التعزية أنيس لصاحب المصيبة، تصوير، وتؤجر عليها. يشعر أنك منه وإليه. قال في السند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذ هي فاطمة، فقال: راها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك، فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا علك بلغت معهم الكدى. المقابر. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيع عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. ربيع صدوق له مناكير، يعني الحديث ضعيف، وأخرجه النسائي وأحمد. والصحيح أنه يعني نهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزب عليهن. وأما مسألة زيارة القبور للنساء ولغيرهن فسيأتي الحكم فيها، وأنه لا بأس أن تزور القبر، إنما المحذور التسخط. قال: فذكر تشديدا في ذلك. هذا من أدب أبي داود، حيث لم يصرح باللفظ الوارد في رواية، وكن عنه فرضي الله تعالى عنه وعمن اقتدى به. والتصريح وقع في رواية النسائي، وتكلمنا على تأويله في زهر الربا وفي المسالك الحنفاء. قال: هو السيوطي في مرقات الصعود، والحديث فيه دلالة على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها، وتمام الحديث كما في النسائي. فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. انتهى. كما ترى الحديث ضعيف، ولو صح سيكون مخرج الوعيد. قال السندي: وأما القول بنجاة عبد المطلب كما هو مذهب السيوطي فكلام ضعيف، خلافا لجمهور العلماء من المحققين إلا من شذ من المتساهلين، ولا عبرة بكلام في هذا الباب، والله أعلم. السيوطي يذهب إلى إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد في هذا الأمر، وهو مخطأ. وما ربك بظلام للعبيد، ولو كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أوي بي وأبوك في النار. ولو كانت أمه في الجنة لاستغفر لها، لكن نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لها. قال: باب الصبر عند المصيبة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي كما في بعض النسخ. وهذا المعنى يعني لا تهتم ولا تكترث مصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته تعتذر، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، يعني فاعذرني ولا تأخذ علي. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه، والصدمة الأولى الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغته، قاله النووي. أو عند أول صدمة، والحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وهو عند أحمد: باب البكاء على الميت، يعني البكاء الذي لا نوح فيه لا بأس به، أما البكاء الذي فيه نوح فسيأتي حكمه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبيا أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهدنا، يعني حضره الموت، فأرسل يقرأ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، لكل أجل كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وهذا والله من أنفع التصبير لو تدبرناه، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حاوة عن أبي عمران عن أبي سلام الحبشي عن ابن غنم عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. الحديث في مسلم من غير طريق أبي موسى. ونعود إلى ما عندنا. قال رحمه الله فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني يكاد أن يخرج النفس ثم يعود، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة يضعها، وفي نسخة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ترحموا، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم من ماريا القبطية. فذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. اتفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. يعني صغير السن مع أيضا ابنه الوحيد فحزن عليه صلى الله عليه وسلم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه لو عاش إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وبعضهم يطعن في هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن لله حكمة. قد أتعبنا الشيعة بسبب دعواهم بالتشيع للحسن والحسين، كيف لو كان إبراهيم؟ لكن لله حكمة وحجة دامغة. وقال بعض أهل العلم قبض الله أولاده قبله من أجل أن يحتسبهم فيؤجر عليهم، وقيل غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.